السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع كلام الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى في بيان شرف الدعوة وكيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة إلى الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: نعمة الإظهار والبيان بالرسول والقرآن. الدعوة إظهار للحق وللحق، ولا يكون ذلك إلا ببيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول نور ومبين، والقرآن نور ومبين. يقول رحمه الله تعالى: لقد كان الناس أهل الكتاب وغيرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام من الجهل بالله وبأنبياء وبشر. الناس قبل دعوة الإسلام وقبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في ظلام، وسبب هذا الظلام جهلهم، الجهل بالله والجهل بآيات الله والجهل بنعم الله والجهل بقيمة نفسه. يقول رحمه الله تعالى: لقد كان الناس أهل الكتاب وغيرهم، يعني من المشركين، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في ظلام من الجهل بالله وبأنبيائه وبشرعه، ومن الجهل بآيات الله في أنفسهم وفي الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وكذلك أيضا في ظلمات بسبب الجهل بنعم الله عليهم في أنفسهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعم الله عز وجل على الناس بنعم، منها نعمة العقل والفكر ونعم الاستعداد للخير والكمال، وفي العالم من حولهم مما سخره الله عز وجل لهم بما أودع فيه من مرافق العيش والعمران والحياة. وأيضا في الجهل بقيمة أنفسهم التي كرمهم الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فالناس كانوا في ظلام بسبب جهلهم بأنفسهم وحقيقتها وبمكانتها، وأن الله عز وجل قد كرمهم وجعلهم أهل كرامة وحرية. يقول: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله وسيرته وحياته وحركاته وسكناته معرفا للخلق بما كانوا يجهلون، يبين لهم ويعلمهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الجهالة والغواية إلى العلم والهداية، كل ذلك بأقواله وأفعاله وسيرته وتقريراته وحياته وحركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، معرفا للخلق بما كانوا يجهلون. فكان نورا صلى الله عليه وسلم سطع في ذلك الظلام، فبدده عن البصائر، أي أزال ظلمات القلوب بالنور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. وكما أن النور الكوني يظهر الموجودات الكونية فلا يحرم منها إلا معدوم البصر. النور نور الكون يظهر الموجودات والأشياء الموجودة في هذا الكون، ولا يحرم من رؤيتها إلا معدوم البصر الأعمى الذي لا يبصر. فكذلك الذي يحرم من نور الهداية ونور الإيمان ونور الوحي هو الذي قد عميت بصيرته. يقول: فكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم النور الرباني. كان محمد صلى الله عليه وسلم النور الرباني مدليا للحقائق للبشرية كلها، كان نورا يظهر للبشرية كلها الحقائق حتى يكون على طريق الحق، ولا يحرم من إدراكها، من إدراك معرفة تلك الحقائق التي أنارها النبي وأظهرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرم من إدراكها إلا مطموس البصائر الذين عميت بصائرهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإذا عميت الصدور عن الحق ظلت في ظلام وظلت في غواية وفي غشاوة، ولكن من أراد الله عز وجل له الهداية انتفع بالنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يحرم من إدراكها إلا مطموس البصائر الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وكما أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نور، وكما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نورا تنبعث من أقواله وأفعاله وسيرته الأشعة الكاشفة للحقائق، كذلك كان الكتاب الكريم الذي أنزله الله عليه يبين بصوره وآياته وكلماته تلك الحقائق أجلى بيان. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته وأقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه وتقريراته نورا، كذلك القرآن وآيات القرآن وكلمات القرآن كانت نورا. فبمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه تمت نعمة الله تعالى على البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبإنزال القرآن الكريم تمت نعمة الله عز وجل على البشرية كلها بإظهار وبيان كل ما تحتاج إلى إظهاره وبيانه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحتاجون، وبين القرآن كل ما يحتاجونه، فالقرآن تبيان لكل شيء، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه سبحانه وتعالى. ولما دعا الله إلى تصديق رسوله بالحجة العلمية والخلقية من بيانه وتجاوزه ذكر بهذه النعمة العظمى في قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وهو محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين مبين وكاشف لكم تلك الحقائق. فمحمد نور ومبين، والقرآن نور ومبين، محمد نور وبيان، والقرآن نور وبيان، صلوات ربي وسلامه عليه. فبنوره الذي أرسله الله به وبأخلاقه وأحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم يستضيء من أراد الله عز وجل له الهداية بهذا النور، واستبان له الطريق بهذا البيان والمبين صلى الله عليه وسلم. يقول في هذه الآية وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نور، ووصف القرآن بأنه مبين، وفي آيات أخرى وصف القرآن بأنه نور. الرسول نور ومبين، والقرآن نور ومبين، الرسول نور ومبين، القرآن نور وبيان. ففي آيات أخرى وصف القرآن بأنه نور كقوله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فغاير الله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فالرسول نور والذي أنزل الله عز وجل عليه نور. ووصف الرسول بأنه مبين، ووصف الرسول بأنه مبين بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول مبين كما أن القرآن مبين، والرسول نور كما أن القرآن نور. وهذا ليبين لنا الله تعالى أن إظهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار القرآن وبيانه واحد، ما بينه القرآن وما بينه الرسول واحد لا يختلفان، القرآن لا يختلف مع الحديث ولا مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة لا تختلف مع القرآن، فكلاهما من مشكات واحدة، وحي الله عز وجل أوحى به، نور الله أنزله على رسوله، نور أرسله الله عز وجل إلى البشرية كلها صلى الله عليه وسلم. ولقد صدقت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي وغيرهم، قال لها السائل وسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ هل تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن ولا يخرج عن القرآن، ولا القرآن يأتي بما يخالف الوحي الثاني وهو السنة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا هو السنة أنزلها الله عز وجل لبيان القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة لا تعارض القرآن، والقرآن لا يخالف السنة، وإنما هما كلاهما نور وبيان وشفاء وهدى، وهو إظهار للحق الذي دعا الله عز وجل إليه وبالحق. يقول رحمه الله تعالى: نستفيد من هذا أولا أن السنة والقرآن لا يتعارضان، لا تعارض بين القرآن والسنة. لبعض الناس يقول هذا الحديث يخالف القرآن فهو مردود، هذا لا صح. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي درجة من درجات الثبوت، حسنا كان أو صحيحا لغيره أو لذاته، فلا يقال إنه يخالف القرآن. لكن الذي يقول ذلك هو الذي اختل عنه فهمه واختلف عليه فهمه، فظن أن الحديث يخالف القرآن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تدعي أن الحديث يخالف القرآن ولا أن السنة تخالف القرآن، لأنهما من مشكات واحدة، وكلاهما أو كليهما نور. فالسنة النبوية والقرآن لا يتعارضان. وثانيا، أن فقه القرآن يتوقف على فقه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن الرسول أقامه الله عز وجل مقام المبين، والذي فسر القرآن بقوله، فسر القرآن بعمله، فسر القرآن بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فسر القرآن بتقريراته صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وفهم القرآن يتوقف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن لأحد أن يفهم القرآن حقا، وخاصة في آياته المتعلقة بالأحكام مما يتعلق بالعقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات، لا يمكن أن يفهم القرآن فهما صحيحا إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثانيا أن فقه القرآن، إذا نستفيد من هذا الكلام السابق ومن الآية أن السنة لا تعارض القرآن. والأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن فقه القرآن متوقف على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقه حياته صلى الله عليه وسلم يتوقف على فقه القرآن، وفقه الإسلام يتوقف على فقههما. لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما حقا إلا إذا عرف القرآن وفقه وفاقه في القرآن، وعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تبين القرآن وتوضح القرآن وتشرح القرآن. فحياة النبي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإسلام. لا يمكن أن يكون المرء مسلما إلا بفهم القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.